موقع جامع القاضي يقدم.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الكرام، فلقد حدث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق يوما والناس كنفتيه، أي جانبيه، فرأى عليه الصلاة والسلام جديا أسك ميتا ملقا على مزبلة، والجدي هو ولد المعز الصغير، والأسك هو صغير الأذنين، فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام بيده والناس ينظر، فرفعه والناس ينظرون، وقال لهم بصوت مرتفع: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فتعجب الناس ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يرفع جديا أسك ميتا ويحرج عليه: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن في السوق في مكان البيع والشراء يعرض هذه السلعة، فعجب الناس وهم يعلمون تماما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف اللهو والعبث واللعب، فلا بد أن يكون هناك أمر عظيم من وراء هذا الفعل الذي قام به عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوه يقول: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف به وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يكون هذا له، يعني مجانا بدون شيء؟ فقالوا: والله ما نحب أنه لنا بشيء، وماذا نصنع به؟ فلما تأكد عليه الصلاة والسلام من زهدهم التام بهذا الجدي الميت الأسك، هنا الآن انتهز هذه الفرصة وألقى ما يريد عليه الصلاة والسلام، فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذا هو الأمر العظيم الذي أراد عليه الصلاة والسلام تقريره بهذه الطريقة العجيبة الشيقة التي شدت الأبصار وأخذت بالقلوب، وكل ينتظر بفارغ الصبر ما هو الأمر العظيم الذي يريده عليه الصلاة والسلام. فقرر عليه الصلاة والسلام هذه القضية الكبرى: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الدنيا هينة على الله، وأنها ليست بشيء، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. فقد روى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ما قال لو كانت تعدل بعوضة، البعوضة يمكن يكون لها شأن وزن، لكنه اختار جناح البعوضة، وبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تعدل عند الله حتى جناح البعوضة، وأنها لو كانت تعدل جناح البعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وروى مسلم في صحيحه أنه عن المستورد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم، أي في البحر، ثم لينظر بما يرجع. هذا قليل من كثير مما ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمر هذه الدنيا وبيان حقيقتها لئلا يعطيها الإنسان أكبر من حجمها، ولئلا ينخدع بشهواتها وزخارفها وزينتها. فماذا عن كتاب الله جل وعلا الذي فيه النور والهدى الذي هو رحمة للعالمين؟ استمع إلى كلام الله تبارك وتعالى وهو يصف الدنيا ويزهد بها ويحذر من فتنتها. يقول جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لعلهم يتفكرون. ويقول جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج أي يصفر ييبس، يهيج أي ييبس، ثم أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة الحياة الدائمة، وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إخوتي الكرام، ما هو أثر هذه النصوص وأمثالها كثير في الكتاب والسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه؟ كيف تعاملوا مع هذه النصوص؟ هل كانت تتلى في الصلاة فقط؟ هل كانت تتلى للتبرك والتعبد فقط؟ هل كانوا يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للحفظ والتكاثر فقط، أم أنهم كانوا يحولونه إلى عمل واقع؟ فانظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أدبه ربه تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام لما رآه الصحابة، يقول ابن مسعود: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على حصير ما بينه وبينه شيء، فقعد عليه الصلاة والسلام وإذا الحصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فقلنا له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء يقيك هذا الحصير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. ما قالوا: يا رسول الله، نضع لك كنبا أو مفارش فارهة من القطن أو من الدباج، وإنما قالوا: نضع لك وطاء، غطاء فراش يسير يكون حائلا بينه وبين الحصير فقط. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يرتضي ذلك، وبين أنه ما له وللدنيا، ما هو في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وصلى العصر مرة عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري، فلما سلم وانصرف قام مسرعا فزعا يتخطى الصفوف، فعجب الصحابة رضي الله عنهم من سرعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالسكينة والطمانينة والتؤدة، ولا سيما في المسجد وفي أماكن الطاعة والعبادة، لكنه هذه المرة خرج على غير العادة مسرعا يتخطى الصفوف فزعا، فظن الصحابة أنه حصل أمر عظيم، فدخل بيته ثم خرج فسألوه عن سبب ذلك، فقال: ذكرت تبرا كان عندنا فأمرت بقسمته، فخشيت أن يحبسني، أن يحبس عن دخول الجنة. التبر هو الذهب الخام الذي لم يصغ ولم ينقى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عنده شيء من الذهب، فقام فزعا مسرعا يتخطى الصفوف حتى انتبه الصحابة رضي الله عنهم من سرعته، ثم بين لهم سبب ذلك. ومرض مرة عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا، فلما أفاق من مرضه وتماثل قليلا رفع الحصير فإذا فيه 7 دنانير، فأخذها عليه الصلاة والسلام وضعها في يده وقال: ما بال محمد عليه الصلاة والسلام لو لقي ربه وهذه عنده. 7 دنانير، ليست 7 ملايين، وإنما 7 دنانير فقط، وضعها في كفه عليه الصلاة والسلام ويحمد الله على أنه لم يمت وهذه عنده، ويقول: ما ظن محمد بربه عليه الصلاة والسلام لو لقي الله وهذه عنده. ما هو أثر هذا الزهد بالدنيا والتزهيد المتتابع في الكتاب والسنة على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ استمع إلى ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما، قال كما ثبت في صحيح البخاري، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فماذا كيف أثرت هذه النصيحة بابن عمر رضي الله عنهما؟ كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. كان عبد الله رضي الله عنه من أزهد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل نافع مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع، قال له قائل: ماذا كان يصنع ابن عمر في بيته؟ ماذا كان يصنع؟ هل كان ينام كثيرا؟ هل كان همه التفنن في المطاعم؟ أو همه اللهو واللعب مع الزوجات أو مع الجواري مع متع الدنيا؟ قال: ماذا كان يصنع ابن عمر في بيته؟ فقال نافع رحمه الله، قال: كان مع المصحف حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وقته مع المصحف، ما عنده شيء آخر، مع المصحف حتى تحضر الصلاة ثم يخرج إلى الصلاة. ماذا كان يفعل بقية الصحابة رضي الله عنهم؟ ماذا أثرت فيهم كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عمير بن سعد رضي الله عنه، كان أميرا على حمص، أمره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبقي في حمص مدة لا يرسل إلى عمر شيئا من المال، فشك في عمر في أمره، وقال: عمير منذ كذا وكذا لم يرسل إلينا شيئا من المال، فأخشى أن تكون غيرته الدنيا. فأرسل إليه وقال له: إذا أتاك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل إليه. فلما قرأه عمير رضي الله عنه قال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. فقام من ساعته وتوجه إلى المدينة، وانظر كيف جاء، أخذ عصا يتوكأ عليه، وأخذ معه جراب فيه طعام، وسقى فيه ماء، وميضة يتوضأ بها، حملها على كتفه وأقبل من حمص من الشام إلى المدينة ماشيا على قدميه. فلما وصل المدينة وإذا وقد طال شعره واسود لونه ونحل جسمه، فلما رآه عمر لم يكد يعرفه، فقال عمير بن سعد، قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ما الذي غير حالك؟ قال طول الطريق. فقال له عمر رحمك الله، هل أخذت دابة تركبها؟ فقال هم لم يعطونني وأنا لم أسألهم. أمير حمص قال هم لم يعطونني، أهل حمص لم يعطوه، والأعوان الذين معه لم يعطوه دابة، قال وأنا لم أسألهم. فسأله عمر رضي الله عنه، حاسبه، وكان صارما رضي الله عنه في محاسبة أمرائه، فحاسبه قال أين المال؟ قال كنت أخذه من أغنيائهم فأرده في فقرائهم، ما أرسلتني لأجل المال. كان يعدل عليهم ويأخذ مالهم من الأغنياء ويضعه في الفقراء. ثم قال له لما تأكد رضي الله عنه أنه على ما يذكر من الصلاح والاستقامة والعفاف والصدق والعدل، قال جددوا لعمير بن سعد. فقال هيهات، والله لا رجعت إليهم أبدا، ما جاء على قدميه، ما عليه إلا ثوب واحد يلبسه وهو يطمع في الإمارة ويريد الدنيا، ما جاء إلا مطلقا للدنيا. قال هيهات، والله لا رجعت إليهم أبدا. فقال عمر والله لترجعن، وضعتموها على عنقي ثم تخليتم عني. فدعا رضي الله عنه ربه جل وعلا ألا يرده إليهم، فتنحى وسكن قريبا من المدينة في بيت الله. فلما بقي لما ذهب إلى بيته أراد عمر رضي الله عنه أن يختبره زيادة، قال لعله عنده شيء من المال قد أخفاه، فإذا رجع إلى بيته أصلح حاله واشترى له أثاثا ولباسا وطعاما وكذا. فأرسل رسولا وقال له، لا يعرف عمير أنه رسول عمر، أرسل إنسان غير معروف، قال اذهب إلى عمير وابقى عنده 3 أيام وانظر حاله، فإن وجدت حالا حسنة فارجع إلي، وإن وجدت حالا شديدة فأعطي هذه الصرة فيها بعض المال. فذهب ذاك الرجل ودخل على عمير، نزل به ضيفا، فرحب به عمير وأضافه 3 أيام وهذا الرجل ضيف على عمير بن سعد رضي الله عنه. وعمير يقدم له كل يوم قرصا من شعير فقط، هذه الضيافة، في اليوم يعطيه قرص واحد من شعير وقليلا من الماء، هذه الضيافة التي عنده. فلما بقي 3 أيام أخذ بيده رجل من جيران عمير فقال يا هذا، لقد شققت على عمير وعلى أهله، فإنه منذ 3 أيام لم يطعم طعاما، لأنه لم يكن عنده إلا قرص واحد من شعير وكان يؤثرك به ويبقى هو وأهله بلا طعام، فإن شئت فتحول عندي. فلما سمع ذلك دفع المال إلى عمير رضي الله عنه ولم يمكنه أن يرده، ألقى الصرة وانطلق، لأنه لا بد أن ينفذ أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فألقى الصرة وانصرف. فلما رأى الصرة قد وقعت في بيته جعل يسترجع بصوت عال، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخفى الصرة وصار يسترجع بصوت مرتفع. فجاءت امرأته فزعة قالت ما لك يا عمير؟ قالت ما لك يا عمير؟ أأصيب أمير المؤمنين؟ قال الأمر أشد من ذلك. قالت أصيب المسلمون؟ انهزموا في غزوة؟ قال الأمر أشد من ذلك. ففزعت امرأته وقالت وما هو الأمر الذي أشد من ذلك؟ فقال لها أوتعينينني؟ قالت نعم. فلما أخذ عليها العهد وأكد عليها الأمر قال أتتني الدنيا لتفسد علي آخرتي، فأخرج الصرة التي فيها المال. فقالت أين أنت يرحمك الله من أيتام فلان ومن أرامل فلان ومن فقراء بني فلان؟ فشق الكيس ونثر الدراهم والدنانير فصار يضع الدرهم والدرهمين والدينار والدينارين ويصرهما ويوزع هذه لفلان وهذه لفلان هذه لفلان هذه لفلان، ولم يقم حتى فرق المال كله. فقالت امرأة: يرحمك الله لو أبقيت لنا دينارا أو دينارين أو درهما أو درهمين فنحن بحاجة. فقال: هلا ذكرتيني، يعني لو ذكرتيني قبل أن تنتهي لا أعطيتك، لكنها لم تذكر إلا بعد انتهى المال. هذه حال عمير بن سعد رضي الله عنه الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى على مائدة الكتاب والسنة. وكذلك أبو الدرداء وأبو ذر وأبو عبيدة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أيها الإخوة، نحن لا نريد أن نتحدث بمثل هذه الأحاديث والآيات والقصص من أجل التسلية ومن أجل قضاء الوقت، لا، ولكن نذكر أنفسنا من أجل أن نعرف حقارة الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما حذرنا من الدنيا إلا لأنها دنيئة ولأنها زهيدة، وأن من ركن إليها أنه من أجهل الناس ومن أحمق الناس. من باع حظه من الآخرة بحطام الدنيا مهما كثر فإنه من الخاسرين، بل إنه من أخسر الخاسرين صفقة. وانظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يربي النفوس ويربي القلوب على التطلع إلى الآخرة وعلى التشمير للآخرة والعمل الصالح، وجعل الدنيا مطية فقط، مطية وسيلة تصل منها إلى الآخرة. هذا العاقل، هذا العقل، هذا الحزم، أن تسخر الدنيا للآخرة وأن تكون مطيتك إلى الوصول إلى الدرجات العلى في جنات النعيم. أما من ركن إلى الدنيا ورضي بها وجعلها دار قرار واطمأن إليها وجمعها ولا يبالي هل يجمع من الحلال أو من الحرام، فإنه من الأخسرين صفقة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الفقراء المدقعين الذين يعرفون قيمة المال، ما خاطب الأغنياء، لا، يخاطب فقراء الصفة الذين لا مال لهم ولا أهل ولا بيوت، وإنما هم يسكنون في المسجد وليس عندهم شيء. خرج عليهم يوما كما يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق أو ديه قريبة من المدينة فيأتي بناقتين كوماوين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ الكوما هي التي تكوم سنامها من السمن، عظيمة ضخمة الجسد. يأتي بناقتين كوماوين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم، وفي لفظ يعلم، آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين كوماوتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. ما أزهدنا إخوتي في الله بهذا الفضل العظيم. يقول الله جل وعلا عن كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، أي بهذا الفضل وهو القرآن العظيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من الأموال والله، خير من الجاه، خير من الأولاد، خير من القصور، خير من البساتين، خير من نعيم هذه الدنيا بأسره. آية من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر. قال العلماء في شرح الحديث: المراد بهما سنة الفجر وليست الفريضة، السنة فقط التي هي أقل من الفريضة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طلعت عليه الشمس، هذا فيه كل شهوات الدنيا عن بكرة أبيها. والنبي عليه الصلاة والسلام تربى على مائدة القرآن، علمه شديد القوى، أدبه ربه جل وعلا. يقول الله له وهو يؤدبه ويربيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحسن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كيف يمد عينه إلى ما متع الله به الكفرة والمشركين وأهل الدنيا، والله تعالى قد أعطاه ما هو خير من الدنيا وما فيها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سورة الفاتحة وهي أم الكتاب وأعظم سورة في كتاب الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، أي إذا لم يؤمنوا ولم يقبلوا على القرآن واختاروا الصفقة الخاسرة على الصفقة الرابحة، لا تحزن عليهم لأنهم لا عقل لهم. كما في الأثر: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. فالذي يؤثر هذه الدنيا على الآخرة يعق والديه ويقطع رحمه ويغضب ربه ويتكالب على شهوات الدنيا فإنه لا عقل له. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فالذي لا يعلم هذه الحقيقة فليس بعاقل، وإن كان عند الناس في عداد العقلاء والأذكياء، وقد يوصف الإنسان بأنه من الأذكياء ومن الخبراء ومن المهرة في تجارة أو في صناعة أو ما شابه ذلك، وهو عند الله ليس بعاقل ولا يزن جناح بعوضة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، قليل حقير، متاع الغرور، لا يعدل نقطة من بحر. وما عند الله خير وأبقى، لو كان أبقى والله لكان جديرا بالإثار، فكيف إذا كان خيرا وأبقى؟ فمن الذي يؤثر القليل، من الذي يؤثر القليل الفاني على الكثير، على الكثير الباقي؟ هل يؤثر القليل الفاني أحد عنده مسكة من عقل؟ لا والله. ولكن الغفلة: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالحذر أخي في الله أن تكون همتك للدنيا، تصبح وتمسي وأنت تفكر كيف تتاجر، كيف تربح، كيف تتمتع، أين ذهبت بالأمس وأين ستذهب غدا، في رحلات، في سفرات، في سهرات، في لهو ولعب، تمضي السنون، تطوى الأعمار. ينظر الإنسان وإذا هو قد مضت 10 سنين في لهو ولعب، زهرة العمر تحترق وأنت لم تسطر في صفحاتك شيئا يبيض وجهك عند الله جل وعلا. هل تظن أن العمر سهل؟ هل تظن أن الوقت رخيص؟ لا والله، أغلى ما تملك أيها الإنسان في هذه الحياة هو عمرك ووقتك، أغلى ما تملك هو الوقت الذي إن استغللته إن استغل أحسنت استغلاله صرت في أعلى الدرجات، وإذا ذهب سدى فإنك ستبكي الدم بعد الدمع حسرة على ما فاتك وما فرطت في جنب الله. واستمع إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود وكفى به عبرة. يقول أحد الصحابة من اسمه عبيد، يقول: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخيين، فاستشهد أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو قريبا من ذلك، يعني عاش بعده أسبوع أو قريب من ذلك، أقل أو أكثر قريب من أسبوع. فلما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ماذا قلتم حينما صليتم عليه؟ قالوا: دعونا له وقلنا: اللهم ألحقه بصاحبه، يعنون الذي مات شهيدا قبل أسبوع أو نحوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم اللهم ألحقه بصاحبه، فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين صيامه بعد صيامه؟ إن بينهما لكما بين السماء والأرض. أسبوع واحد فقط عاشه هذا الصحابي الثاني ورفع على أخيه، مع أنه مات شهيدا والثاني مات على فراشه، ولكنه رفع عليه كما بين السماء والأرض بعمل أسبوع واحد فقط. فهل نحن نعرف قدر الوقت وأهمية العمر؟ هل نحن استغللناه؟ قبلنا على كتاب الله حفظا وتدبرا وتعلما وعملا وكثرة تلاوة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سقطوا، إذا كانوا في سفر ثم سقطوا وناموا مع شدة التعب وعناء الطريق، يسمع لهم دوي كدوي النحل بالقرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل وإن لم أرى منازلهم بالنهار لأصواتهم بالقرآن حين يدخلون بالليل. هذه همة الصحابة رضي الله عنهم. كم تحفظ، كم تفقه، كم تقرأ في اليوم، كم تختم القرآن، كم تقوم، هذه همة الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمرو كان يختم القرآن كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن، ويصوم كل يوم، ما يفطر أبدا ويختم القرآن كل ليلة، حتى شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال: صم يوم لك أجر عشر. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يومين. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. حتى وصل معه إلى ثلاثة، إلى أربعة، إلى خمسة، إلى عشرة، ولكنه لم يقبل. فلما قال: صم عشرة، يعني من الشهر، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. انظر إلى الهمة، إلى الحماس، وهو من الشباب وحديث عهد بزواج. امرأته بقيت عنده مدة لم يقربها، فدخلت عليها عائشة رضي الله عنها فوجدت أنها متبذلة، فقالت: يرحمك الله، ليست هذا يعني لباس العروس؟ قالت: إن عبد الله لا حاجة له بالدنيا. فانظر لها هذه الهمة العالية، يفاصل ويكاسر مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، أطيق أفضل من ذلك. كأنه يقول: يا رسول الله دعني أتمتع بشبابي بقوتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري لعله أن يطول بك عمر. فخرج منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصوم يوما ويفطر يوما ويختم القرآن كل سبع، قال: اقرأه في سبع ولا تزد، وفي رواية في ثلاث، جاءت في رواية رواية سبع وفي رواية اقرأه في ثلاث، فكان يقرأه في سبع أو في ثلاث على حسب الروايات، وكان يقرأ ورده على أهله بالنهار، من أجل أن يخف عليه بالليل. لكن الآن أين الهمم مصروفة في الدنيا في الرحلات والسفرات والأسهم والبيع والشراء والأعمال والمكاسب واللهو واللعب؟ هذا إن لم نقع في الحرام الصريح. فهل نحن أيها الإخوة عرفنا حقيقة الدنيا؟ وهل نحن أخذنا بوصية الله تبارك وتعالى ويحذرنا أن تغرنا الدنيا؟ وليس معنى هذا أن الإنسان يحرم الحلال ويشدد على نفسه ويترهب، لا، ولكن يأخذ من الدنيا القدر الذي يعينه على طاعة الله، وأن تكون الدنيا مطية للآخرة وليس الدار قرار، وإنما يأخذ منها بقدر ما يعينه على طاعة الله. الأصل عنده هو العمل الصالح، طلب العلم والتعليم والدعوة والعبادة والصلاة والصيام وكثرة الذكر، هذا الأصل. لكنه يروح عن نفسه ما بين الساعة والأخرى، لا بأس، يتقوى بطعام وبشراب، ويستغل ما أوجد الله من السيارات والأجهزة والكهرباء ونحو ذلك، يستغل في طاعة الله، يستعين بهذه الوسائل على العبادة. لكن المغرور الجاهل الخاسر هو الذي يركن إلى الدنيا ويخلد إلى الأرض، ولا هم له إلا الشهوات والمتع. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي أدركه، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. الآيات ترفع، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فالآيات من أعظم ما يرفع العبد إذا صدق. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، ضرب الله له مثلا في غاية الحقارة بحيوان نجس، حيوان ضعيف، حيوان مهين، حيوان كسول. الكلب يلهث على كل حال، سواء كان عطشان أو غير عطشان، سواء كان متعبا أو مرتاحا، يلهث دائما لأنه مهين حقير ضعيف. فضرب الله له مثلا بأحقر الحيوانات وأكثرها مهانة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أي إن تشد عليه وتلحقه ويهرب، إذا هرب وتعب يلهث، وإن تتركه يلهث، ما في حيلة. على كل حال، سواء جرى وتعب أو كان مرتاحا فهو يلهث على كل حال. هذا مثل الذي أخذ القرآن وكتاب الله ولكنه أخلد إلى الأرض واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وجعل القرآن مطية إما لكسب المال المحرم أو للرياء والسمعة والجاه، وأعرض عن العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم، ليس خاصا بذاك الرجل فقط، بل إنه عام لكل من فعل فعله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فلنجتهد عباد الله، ولنعرف قدر هذه الدنيا، وأن الموفق العاقل الحازم الذي يستغل استغلالا تاما ويجعلها مطيته للدار الآخرة. فنعم الدنيا لمن استعان بها على طاعة الله تبارك وتعالى. وإن المغرور وإن الجاهل من ركن إلى هذه الدنيا ورضي بها دارا وقرارا ورضي بها حالا ومآلا، فإنه من الخاسرين ومن الجاهلين، وسيندم أعظم الندم، وذاك حين لا ينفع الندم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.